والآن نترككم تستمعون إلى الشريط الثالث.
نرحب بكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات في شريطنا الثالث من برنامج بث الثقة في النفوس. هذا البرنامج الذي يحتاج إليه كثير من الناس، بل معظم الناس، حتى يعدون من الأشخاص الواثقين من أنفسهم في هذا العصر الذي كثر فيه التنافس. في الشريط السابق تعرضنا لأهم الحركات التي ينبغي أن يأتي بها الشخص الواثق من نفسه حتى يحكم عليه أنه واثق من نفسه. بداية نعطي تلخيصا للشريط الثاني، شريط الحركات التي ينبغي أن يأتي بها الشخص الواثق من نفسه. الحركات كثيرة أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، الحركات كثيرة، لكن لا بد لنا من تلخيصها حتى يسهل الرجوع إلى هذه الحركات. هذه الحركات كثيرة، أريد أن ألخصها في 5 حركات جمعتها لكم في كلمة حتى لا ننساها. هذه الكلمة هي كلمة ابتسم. كم حرف يوجد في هذه الكلمة؟ ابتسم تتكون من 5 حروف: الألف، الباء، التاء، السين، الميم. كل حرف من هذه الحروف الخمسة يدل على حركة مهمة ينبغي أن يحرص عليها الشخص الواثق من نفسه حتى يحسبه الناس كذلك. أما الألف فهي أول حرف من كلمة ابتسم. هذا الحرف هو أول حرف من كلمة ابتسم، حيث علمنا أن الابتسامة هي أقوى علامة من علامات الشخص الواثق من نفسه، ورفعنا في ذلك شعارا. هذا الشعار يقول: ابتسم ودع الجرح يلتئم. مهما ألمت بك الملمات والمصائب، عليك أن ترغم نفسك على الابتسامة فيما بينك وبين نفسك حتى ترى الحلول وحتى يراك الناس واثقا من نفسك. هذا الحرف الأول. أما الحرف الثاني فهو الباء. بادر بالحركة، وعرفنا أن كيف الحركة دائما مرتبطة بالثقة بالنفس. الشخص الذي نجده دائما في حركة ويبادر ودائما نشيطا ومفعم بالنشاط والحيوية، هذا الشخص ليس لنا إلا أن نحكم عليه أنه واثق من نفسه. المبادرة بالحركة، بادر بالحركة، ومع الحركة البركة. دائما المبادرة تبدد المخاوف. هناك شعار يطلقه أهل الغرب، يقولون: Action cures fear، يعني مع الحركة يتبدد الخوف وتتبدد الشكوك والارتياب. نعم، مع الحركة البركة، وهذا شعار موجود عندنا في بلدنا الحبيب. بادر بالحركة، قم إلى الشخص الذي تحترمه، قم لأبيك لأمك احتراما، بادر وقف لهم احتراما، بادر ومد يدك إلى صديقك وصافحه، بادر بالحركة، بادر برفع اليد إذا كنت في مؤتمر أو في فصل دراسي، بادر برفع اليد من أجل الحوار والنقاش. المبادرة دائما تؤدي إلى بث الثقة في النفوس. ثم بعد ذلك الحرف الثالث التاء. تقدم إلى الصفوف الأولى، دوما احرص على الصف الأول في الفصل الدراسي أو في المؤتمر أو في أي محاضرة تدعى لها، كن في الصف الأول. الصف الأول له هالة، له قدسية معينة. يحسب الشخص الذي يجلس في الصف الأول أن مطلوب منه أمور غير مطلوبة من غيره، ممن يجلس في الصفوف الأخرى والأخيرة. بادر إذن وتقدم إلى الصف الأول. ثم الحرف الرابع في ذلك هو حرف السين. سين سارع الخطى أثناء المشي. لا نقول تركض، ولا نقول تجري، ولا نقول تهرول وتسعى، إنما نقول سارع الخطى أثناء المشي. يعني إذا غيرك يمشي 4 خطوات أنت تمشي خطوة 5 زيادة، يراك الناس تمشي بطريقة أسرع من غيرك. وهذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ما رأيت أحدا أسرع مشيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سارع الخطى أثناء المشي حتى تشعر غيرك أنك واثق من نفسك. المسارعة في المشي حركة قوية يأتي بها الشخص الواثق من نفسه. ثم بعد ذلك حرف الميم. مارس حسن القامة. حسن القامة تكاد تكون أقوى ثاني حركة يأتي بها الشخص الواثق من نفسك. ابحث عن حائط وضع رأسك وكتفيك وظهرك ورجليك، اسندهما على الحائط حتى تكون مستقيما، تمشي مشية مستقيمة، مشية سوية، حتى إذا رآك الناس ليس لديهم سوى أن يحكموا عليك أنك واثق من نفسك. هذه الحركات الخمسة لا تفرطوا بها أبدا، لا تفرطوا فيها أيها الأخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، لأنها حركات مهمة يأتي بها الشخص الواثق من نفسه. أما في شريطنا اليوم، في شريطنا هذا الشريط الثالث، فسوف يكون موضوعنا عن الكلمات التي ينطق بها الشخص الواثق من نفسه، الإلقاء الرائع، الإلقاء الذي تطيب له النفس، الإلقاء الذي تطرب له الأذان، الإلقاء الذي يخلع الألباب ويبهر الأبصار، الإلقاء الذي تطيب له النفس وتقر له العين. استمعوا معي أيها الأخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، إلى قول أحد علماء الغرب في هذا المجال دانيال ويبستر. استمعوا معي إلى ما يقول. يقول دانيال ويبستر: إذا كان لابد لأحد من أن يسلبني ملكاتي وقدراتي بطريقة لا أدركها، وكان لي حق اختيار إحدى هذه القدرات، فإنني بدون تردد سوف أطلبه أن أحتفظ بموهبة القدرة على الإلقاء للناس، القدرة على الإلقاء للناس، فهي المهارة التي عن طريقها سوف أسترد وأستعيد كل ما قد فقدت. لاحظت معي أيها المستمع، لاحظت معي أيتها المستمعة، كيف بأن القدرة على الإلقاء هي موهبة من خلالها يستعيد الإنسان بقية المهارات والموهبات التي فقدها. القدرة على الإلقاء، يتبادر إلى الذهن هنا سؤال: هل القدرة على الإلقاء مهمة كأهمية الحركات؟ نعم، القدرة على الإلقاء، القدرة على نطق الكلمات التي من خلالها يحكم الناس علينا أننا واثقون من أنفسنا، القدرة على الكلام مهمة جدا، وهي تأتي بأهمية الحركات، كلاهما مهم. لكن نذكر الأخوة والأخوات أن القدرة على الإلقاء والحركات لابد أن تتحول يوما ما إلى قناعات تستقر في القلب، حتى ينطلق الإنسان واثقا من نفسه بقوة. أذكر هنا حديث نبوي قاله صلى الله عليه وسلم بحق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حينما قال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن لأمر وقر في قلبه. أنتم معي أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أنتم معي أيها المستمعون أيتها المستمعات، ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن لأمر وقر في قلبه. الحركات التي يأتي بها الإنسان والكلمات التي ينطق بها الإنسان أثناء الصلاة، هذه الحركات وهذه الكلمات أثرها يكون قويا جدا إذا استقرت كقناعات في القلب، كما استقرت في قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذه دعوة للمستمعين وللمستمعات أن يفكروا بجد في تحويل جميع الحركات وفي تحويل جميع الكلمات إلى قناعات ومبادئ تستقر في قلوبهم، حتى ترتفع الثقة في أنفسهم إلى أعلى مستوى لها. في حديث نبوي رائع جدا يشير إلى أن الكلمات إذا لم تتحول إلى قناعات فإن فيها مشكلة، إنها قد تؤدي إلى مشاكل. هذا حديث أم سلمة الله عليه وسلم قال، استمعوا معي إلى هذا الحديث الرائع، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، والعياذ بالله من النار. هل أنتم معي؟ الكلمات لوحدها قد تأتي بوبال وشر على صاحبها إذا لم يخلص النية وإذا لم يحولها إلى قناعات تستقر في قلبه. الكلمات مهمة، لكن مع حسن النية، مع حسن النية، النية الخالصة أن تكون في سبيل الخير، لأن بعض الناس ممكن يستغل الكلمات الرائعة التي يتمتع بها في سبيل الشر والعياذ بالله، ونحن لا ندعو إلى ذلك أبدا. ندعو إلى الاهتمام بالكلمات التي ينطق بها الشخص الواثق من نفسه، حتى يكون واثقا من نفسه، وحتى ينشر الخير بين الناس. أسمعتم معي أيها الإخوة، أسمعتم معي أيتها الأخوات الآية القرآنية اللي الله سبحانه وتعالى قالها في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إذن الكلمات الحلوة لا تعني شيء إذا لم تتحول إلى قناعات مستقرة في القلب، يقصد الأخ من ورائها وتقصد الأخت من ورائها إلى نشر الخير. دعونا الآن نأخذكم في جولة وفي رحلة ممتعة حول الكلمات التي ينبغي أن ينطق بها الشخص الواثق من نفسه. أولا الصوت الواضح. الشخص الواثق من نفسه عليه أن يحرص على صوت واضح يخرج من فمه، صوت واضح. هنا في قصة لطيفة صارت بيني وبين أحد قراء القرآن الكريم، عبد العال سيد أحمد، مؤذن موجود في أحد المساجد في بلدنا. عبد العال سيد أحمد دائما يدخل في مسابقات، ومن هذه المسابقات مسابقة ماليزيا، وأنتم تعرفون أن ماليزيا لها مسابقات لحفظ القرآن سنوية وفصلية، يذهب إليها الشيوخ، شيوخ كبار من أمثال عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه ومحمود خليل الحصري وغير ذلك، ويدخلون في هذه المسابقات. فعبد العال سيد أحمد دخل في إحدى هذه المسابقات، فقلت له: ماذا حدث؟ قال لي: فزت بالمسابقة. فباركت له فوزا، ثم قلت له: كيف فزت هذه المسابقة؟ يقول: قبل أن أعتلي المنصة وقبل أن أصعد على خشبة المسرح حتى أمتحن شربت كوب شاي حار. أنا طبعا انبهرت واندهشت، ما علاقة كوب الشاي الحار بحسن الصوت والفوز في هذه المسابقة؟ فقال لي عبد العال سيد أحمد: كوب الشاي الحار يرطب الأحبال الصوتية، يلين الأحبال الصوتية، يجعلها طرية، فتخرج الأصوات واضحة، ويخرج الصوت واضحا، والنبرة تكون حادة، وبالتالي لابد من المحافظة على الصوت الواضح والنبرة الحادة حتى تخرج الحروف واضحة والصوت رائع. أيها المستمع، أيتها المستمعة، لا تفريط بنغمة الصوت. الناس تحكم علينا على الدوم من أمرين: ما إذا كنا واثقين من أنفسنا من الظاهر أو غير واثقين، تحكم علينا من حسن الملبس والمظهر العام كما تكلمنا عن ذلك في شريط الحركات الشريط الثاني، وكذلك تحكم علينا من نغمة الصوت. لا بد من المحافظة على هاتين الصفتين، المظهر العام وحسن الصوت. النغمة لا بد من ضبطها، لا بد من ضبط النغمة، لأنها مهمة ولا تفريط فيها، لا تفرط فيها أبدا. إذا كان لك لقاء مع مسؤول، احرص على أنك تشرب كوب شاي حار أو أنك تشرب ماي دافي قبل أن تلتقي بمسؤولك، حتى ترطب أحبالك الصوتية وحتى تجعل صوتك طريا. يا سلام، عبد العال سيد أحمد زادني وقال لي، قال لي: أزيدك وأقول لك بأن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه كان يخلط مع الشاي عسل حتى يزيد صوته طراوة. يا سلام، العسل، ثم قال وأزيدك بأن بعض الشيوخ يأكلون حبيبات من الزبيب بعد شرب الشاي حتى يرطبوا أحبالهم الصوتية. هنا ارتسمت في ذهني بعض علامات الاستفهام، لم أستطع أن أفهم علاقة الزبيب بحسن الصوت، لم أستطع. فقلت لهذا الشيخ عبد العال سيد أحمد، ما علاقة الزبيب بحسن الصوت؟ قال هكذا يفعل شيوخنا، هكذا يفعلون في ترطيب أحبالهم الصوتية. ارتسمت علامات الدهشة وعلامات الاستفهام في ذهني، حتى عثرت على كتاب رأيته في إحدى معارض الكتب الذي يقام هنا في بلدنا الحبيب، معرض كتب. بينما كنت أسير فإذا ببصري يرى كتابا عنوانه الخطوات الذكية، كتبه أحد علماء الغرب، يعني واحد خواجة، ترجمه سامي السلمان. يتكلم هذا الكتاب عن الخطوات الذكية، وبالإنجليزي عنوانه The Smart Moves. فإذا بي أرى في باب حسن الصوت وإتقان الصوت بعض الحقائق والنصائح الموجهة للناس، من هذه النصائح أن يأكل الإنسان حبيبات من الزبيب حتى يرطب بها أحباله الصوتية. يا سلام، صدقت مقولة عبد العال سيد أحمد. عبد العال سيد أحمد هذا لديه عالية القراءات ويحفظ القرآن بعشر قراءات، فهنيئا له على فوزه. إذن لابد من صوت واضح، وكذلك لابد أن يكون هذا الصوت مرتفع حتى يسمعه الجميع. نعم، نحن لا نقول أن يرتفع الصوت بحيث يكون رعونة وإذا يؤذي الآذان ويزعجها، أبدا. إذا كنت في قاعة فيها صفوف كثيرة فهنا عليك أن تخاطب الناس كأنك تخاطب الجميع، بمعنى عليك أن تخاطب آخر شخص في هذه القاعة، أبعد شخص عنك حتى يسمعك الجميع، لا تخاطب الصف الأول كما يفعل بعض الأساتذة عندنا في الجامعة وفي المعاهد وفي المدارس. بكل أسف الأساتذة يخاطبون الصفوف الأولى، أبدا. عليك أن ترفع صوتك وتجعله واضحا بحيث جميع من في الفصل يسمعك، لا بد من رفع الصوت. لا نقول أن يرفعه فوق الحد المطلوب وألا يتجاوز الخط الأحمر حتى يؤذي الناس، ولكن نقول يرفعه بطريقة بحيث يسمعه الجميع، جميع من في القاعة أو في الفصل. ثم نأتي إلى كلمة أخرى، نأتي إلى قاعدة أخرى من القواعد التي ينبغي أن يحرص عليها الشخص الواثق من نفسه. عليه أن يحرص على أن يخرج صوته دون اهتزاز. كثير من الناس إذا تكلم نشعر أن صوته به شيء من الاهتزاز، خصوصا إذا كان يستعمل الميكروفون، لأن الميكروفون يكبر أقل اهتزاز في الصوت فيكون مزعج إلى أبعد الحدود. التحكم في الاهتزاز يكون من أخذ شهيق نفس عميق ثم بعد ذلك زفير ويعد إلى سبعة، يأخذ شهيق ثم بعد ذلك زفير ويعد سبعا، 1 2 3 4 5 6 7. إذا شعر أن هناك فيه اهتزاز، إذن هناك في عائق موجود في القصبة الهوائية يعيق حركة الهواء وسريان الهواء في القصبة الهوائية، هنا عليه أن يتأكد أنه لا توجد أي عوائق، لا يوجد بلغم ولا غير ذلك، حتى إذا تكلم خرج صوته دون اهتزاز. ما تتصورون أيها الأخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، كيف نترك انطباع مبدئي حسن في أذهان الناس إذا كان الصوت يخرج واضحا والنبرة حادة وأن الصوت لا اهتزاز فيه وأنه مرتفع يسمعه الجميع. يحكمون الناس علينا أننا متمكنون وواثقون من أنفسنا. كما ينبغي أن نذكر المستمعين والمستمعات أن الإلقاء ينبغي ألا يكون على وتيرة واحدة. هل يعلم المستمع وهل تعلم المستمعة أن الإلقاء إذا جاء على وتيرة واحدة دون انخفاض ودون ارتفاع فأن المستمعين يضجرون ويسأمون ويملون وينامون خلال 3 دقائق؟ جربوا جربوا، قفوا أمام الجمهور وتكلموا بطريقة واحدة على وتيرة واحدة وشوفوا الناس كيف تضجر خلال 3 دقائق. مهما كان الجمهور صاحيا ونشيطا فإنه ينام، يجلب النعاس له خلال 3 دقائق إذا كان الإلقاء على وتيرة واحدة. فلأجرب معكم، لو أنا ألقي هذا الكلام أمامكم الآن وأنتم تستمعون إلي بوتيرة واحدة، كأن أقول لا 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 لا، ماذا يحدث لكم؟ ستبجرون وستنعسون وستملون خلال 3 دقائق كحد أقصى، كحد أقصى. لابد إذن من التنوع في الوتيرة ما بين ارتفاع وانخفاض، لابد من ذلك، وإلا جلبتم النعاس للمستمعين. هذا يحدث في كثير من الجامعات والمعاهد. هل تعلمون أيها الإخوة أيتها الأخوات أن 80% من المدرسين، 80% من الأساتذة و80% من المدرسات والأستاذات لا يتقنون عملية التنوع في النغمات ما بين ارتفاع وانخفاض، وإن كلامهم يأتي دائما على وتيرة واحدة فيجلبون الملل والنعاس للطلبة وللجمهور المستمع؟ 80% نسبة كبيرة جدا، 20% فقط الذي يتقن هذه المهارة، مهارة التنوع في الإلقاء والتنوع في النغمات ما بين خفض وارتفاع. أنا أدعو كل مستمع وكل مستمعة أن يمسكوا بأيديهم إحدى القواميس الإنجليزية، إنجليزي عربي، ويكشفوا عن معنى كلمة intonation. هذه الكلمة الرائعة الموجودة باللغة الإنجليزية intonation، intonation intonation. هذه الكلمة بعد فحصها سترون أن معناها خفض الصوت ورفعه عند الإلقاء. هذه الكلمة ينبغي أن نحفظها ولا بد أن نطبقها من قواعد الكلام المتقن، الكلام الذي يشد الناس، الكلام الذي يبهر الناس، الكلام الذي تقر له العين وتطيب له النفس، أن يكون الكلام مفعم بالنشاط والحيوية. هل تعلمون أن الأستاذ أو أن المحاضر إذا بدأ كلمته وهو غير متفاعل معها، غير نشط، مباشرة سيجلب النوم، سيجلب النوم للمستمعين؟ عليك أن تبدأ وأنت متفاعل مع الكلمة، حيوي، حتى تجعل الناس كذلك تتفاعل معك وتكون حيوية، الجمهور يكون حيوي معك. أما إذا بدأت الكلمة وأنت غير متفاعل، مباشرة الناس ستنام معك ولن تتفاعل معك. عليك أن تركز على الكلمات المهمة، الكلمات السهلة البعيدة عن الإبهام. في هناك كلمات مبهمة ابتعد عنها، وهناك في كلمات سهلة. نعم، استعمل الكلمات السهلة. هناك في بعض الأبيات الشعرية يحكى أن أحد شعراء العرب أراد أن يقرض شعرا فأتى بهذا البيت، فقال بيتا والله إلى الآن الناس والأدباء لا يعرفون معنى، لأنه استعمل بعض الكلمات المبهمة الموحشة غير المستعملة. ماذا يقول هذا الشاعر؟ يقول: من طمحة صبيرها جحل جعي، لم يحظها الجدول بالتنوع. بالله عليكم أيها المستمعون أيتها المستمعات، هل فهمتم شيء؟ من طمحة، ما الطمحة؟ بعد البحث في القواميس اتضح بأن الطمحة قد تكون نوع من أنواع النباتات. من طمحة صبيرها، صبيرها قد يكون معناها طعمها، جحل جعي من قمحة صبيرها جحل جعي. هذه الكلمة جحل جعي لا تجد لها معنى ولا مرجع في قواميس العرب، لا في تاج العروس ولا في لسان العرب ولا في مختار الصحاح ولا في المعجم الوسيط ولا غيرها من المعاجم. لقد ضاعت مع موت الشاعر، لأن الكلمة موحشة غير مستعملة. أيها الأخ أيتها الأخت، إذا أردتم أن تلقوا بكلماتكم أمام الجمهور عليكم أن تستعملوا الكلمات السهلة التي تصل إلى القلب قبل أن تصل إلى الأذن. كلمات سهلة. يحكى كذلك أن أحد البادية ابتليت أمه بمرض، فكتب على ورقة دعاء فرمى به، دخل أحد المساجد فرمى به أمام المصلين حتى يدعو لأمه، فالتقطه أحد المصلين فإذا بهذه الورقة يقول هذا الرجل من أهل البادية: صين امرئ ورعى دعا لامرأة مقسى إن منيت بأكل الطرموق أن يمن الله عليها بالإطرعشاش والبرعشاش. هل فهمتم شيء من هذه الكلمة؟ أيها الأخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، كلمات كلها إبهام. صين امرئ ورعى دعا لامرأة مقسئنة منيت بأكل الطرموق فأصابها من أجله الاستمصال أن يمن الله عليها بالإطرعشاش والبرعشاش. بعد التداول وبعد البحث عن هذه الكلمات اتضح أن معناها كما يلي: صين امرئ ورعى يعني صان الله امرأ ورعاه، صين امرئ ورعى أن يدعو لامرأة مقسئنة أي امرأة مسنة عجوز وهي أمه، منيت بأكل الطرموق يعني ابتليت بأكل الطين، كانوا يسمون الطين الطرموق، فأصابها من أجله الاستمصال أي الإسهال أن يمن الله عليها بالإطرعشاش والبرعشاش يعني بالصحة والعافية. هل أنتم معي أيها المستمعون وأيتها المستمعات؟ إذا استعملنا كلمات مبهمة الجمهور لا يفهمنا، لا تصل الكلمات إلى آذانهم ولا إلى قلوبهم. لابد من اختيار الكلمات اختيارا رائعا، لابد من اختيار الكلمات السهلة التي يفهمها الناس حتى باللغة الإنجليزية. من أراد أن يتكلم باللغة الإنجليزية عليه أن يستعمل الكلمات السهلة التي يفهمها الناس، لا نستعمل الكلمات الأكاديمية التي تدور بين أروقة الكليات والجامعات. مثال بسيط جدا: إذا أراد أحدكم أن يصف القمر ويقول بأن القمر مدور، باللغة الإنجليزية في طريقتين، إما أن نقول the moon is circular أو أن نقول the moon is round. the moon is circular أي القمر دائري، هي تستعمل كلمة circular circle تستعمل في الجامعة والمعهد، لكن العامي لا يفهمها لا يستعملها، لا تصل إلى أذنه ولا إلى قلبه. أما إذا قلنا the moon is round أي أن القمر مدور، هي أقرب إلى السمع وأقرب إلى القلب. وهكذا ينبغي أن نكون عندما نتكلم، لابد أن نستعمل الكلمات السهلة التي يفهمها الناس، ونبتعد عن الكلمات الموحشة. كلمات سهلة، كلمات قصيرة، فلنبتعد عن الكلمات الطويلة كذلك. لا نتقعر ولا نتشدق بالكلام. كثير من الناس يظن بأنه إذا تقعر وتشدق سوف يظنه الناس أنه واثق من نفسه، على العكس من ذلك، من تقعر وتشدق يظن الناس أنه متكبر ومغرور وبعيد كل البعد عن الثقة بالنفس. التقعر والتشدق منهي عنه أصلا في الإسلام وفي الدين الإسلامي. ثم نأتي بعد ذلك إلى قاعدة جليلة جدا من قواعد الكلام: أن تكون اللغة سليمة. هنا لنا وقفة، وقفة طويلة نتكلم فيها عن اللغة السليمة. ما معنى اللغة السليمة؟ اللغة السليمة هي اللغة التي تكون بعيدة عن الكلمات المؤسفة. طب ما هي الكلمات المؤسفة؟ الكلمات المؤسفة هي الكلمات المزعجة التي تنزعج منها الآذان. ما هي الكلمات المزعجة التي تنزعج منها الآذان؟ هي الكلمات التي يستعملها الناس للربط بين الجمل، بدلا ما يعطون سكتات لطيفة بين كل جملة وجملة. نرى كثير من الناس، بل معظمهم يستعمل كلمات الربط، كلمات مؤسفة، كلمات مزعجة، من أمثلة يعني، يريد أن يربط بين جملتين يدخل بينهم كلمة يعني، من الطبيعي، طبعا، في الحقيقة. كثير من المسؤولين الكبار يبدأ كلماته بهذه الكلمات المزعجة، ومنهم خريجي شيوخ يستعملون هذه الكلمات، يبدأ كلمته بحقيقة هذه الكلمات هي كلمات مؤسفة، ليست بكلمات، ليست جزء من الكلمة، لابد من التخلص منها حتى يحكم الناس علينا أننا واثقون من أنفسنا. كلما ابتعدنا عن هذه الكلمات كلما حكم الناس علينا أننا واثقون من أنفسنا. حقيقة، بالفعل، هذه الكلمات وغيرها، هذه هي الطامة الكبرى، هي الكلمة المزعجة التي ينبغي الابتعاد عنها بكل ما أوتينا من قوة. لا تقولوا لأنها مزعجة وتبعد المستمع عنك. المستمع لا يشعر بدفء كلمتك، لا يشعر بدفء هذه الكلمة إذا استعملت آل الربط بين الجمل، أو غيرها من كلمات مؤسفة مثل وا 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 فا فا فا، أو بصراحة، أو كما تعلمون، أو كما يقول بعضهم من الواضح. ما في داعي نستعمل من الواضح، الأمر واضح لك، خلاص انطق بما تريد وما يجول في خاطرك دون أن تقول من الواضح. وهناك كلمات مؤسفة أخرى، كل بلد له كلماته. مثلا كلمة إنزين 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 التي نسمعها بين أبناء الخليج، أو شي سمونا، أو شو اسمه كما نسمعها في بلاد الشام، إلى غير ذلك من كلمات مؤسفة ينبغي الابتعاد عنها. أيها الأخ المستمع، أيتها الأخت المستمعة، بين أيدينا تمرين، من خلاله سألقي كلمة مدتها تقريبا 3 دقائق، وأريد من كل أخ وكل أخت تمسك بيدها قلما وتضبط عدد الكلمات المؤسفة التي أقع فيها على سبيل التمثيل. سأدخل أثناء الإلقاء بعض الكلمات المؤسفة المزعجة، أثناء الإلقاء سأدخلها في ثنايا الكلمات حتى تضبطوها لي. سأقع في كلمات مؤسفة كثيرة، أريد من كل أخ مستمع وكل أخت مستمعة تحصي كم مرة قلت كلمة يعني، كم مرة قلت كلمة طبيعي، كم مرة قلت كلمة حقيقة أو حقيقة، كم مرة قلت كلمة كم مرة قلت كلمة وا وا وا، كم مرة قلت كلمة فا فا فا، كم مرة قلت كلمة صراحة، كم مرة قلت كلمة كما تعلمون. ثم هناك في كلمات مؤسفة أخرى يرجى كذلك حفرها. إذن هذه أهم الكلمات المؤسفة التي يقع فيها كثير من العرب أثناء إلقاء كلماتهم. هل أنتم معي؟ هل أنتم مستعدون؟ الآن سألقي هذه الكلمة تقريبا على مدى 3 دقائق. والله ما زلت أتذكر اليوم الذي دعيت فيه لإلقاء محاضرة يعني لمجموعة من الطلبة في الجامعة، وقد انتابني يومها شيء من الخوف والتردد، فتساءلت عندئذ يعني ما الذي يجعلني أتردد في إلقاء المحاضرة، وما الذي يخيفني في ذلك؟ كما تعلمون لقد كنت أحلم بصراحة قبل ذلك اليوم بعشر سنوات أن أكون يوما ما يعني أستاذا في الجامعة، أحاضر بصراحة في جمع غفير طبعا من الطلبة فيكتبون ما أقوله ويحفظونه ويعني يشيدون بأستاذهم الذي علمهم ويكنون له يعني الاحترام والتقدير. وبينما كنت في طريقي حقيقة إلى مكان المحاضرة، يا سلام، رأيت جموعا من الطلبة يتدافعون إلى القاعة ويتسابقون إلى المقاعد الأمامية ليحظوا بمكان يعني مناسب قريب من المحاضر. بصراحة لقد كنت أتوقع عددا من الطلبة لا يزيد يعني بصراحة عن 50 طالبا، فإذا بي أفاجأ يعني بي بأعداد تفوق 300 طالبا. وحينما هممت بالدخول إلى قاعة المحاضرات تلقاني مجموعة من الأساتذة والطلبة. أيها الأخ المستمع، أيتها الأخت المستمعة، الآن استمعتم إلى هذه الكلمة، ألقيتها واستعملت في ثناياها كثيرا من الكلمات المؤسفة. أتدرون كم كلمة يعني استعملت في هذه الكلمة التي استغرقت 3 دقائق؟ استعملت تقريبا 8 كلمات مؤسفة يعني، وكلمة واحدة طبيعي، وكلمة واحدة حقيقة، و14 كلمة مؤسفة على هيئة و10 كلمات على هيئة و4 كلمات على هيئة فا، و4 كلمات على هيئة صراحة، وكلمة واحدة كما تعلمون، و17 كلمة من كلمات مؤسفة أخرى. لو نعد هذه الكلمات المؤسفة ونجمعها سنجدها 60 كلمة مؤسفة خلال 3 دقائق. معقولة 60 كلمة مؤسفة خلال 3 دقائق؟ يعني 20 كلمة مؤسفة خلال كل دقيقة. يحضرني هنا حادثة حدثت في إحدى الدول العربية، كنت حاضرا فإذا بي أستمع إلى أحد شباب العرب وهو مهندس يلقي بكلمة استغرق في إلقائها 5 دقائق فقط. والله لم أستطع أن أركز على محتوى الكلمة، إنما بدأت بعد الكلمات المزعجة المؤسفة التي يستعملها هذا الشاب العربي أثناء كلامه. أحصيتها فوجدتها 85 كلمة مؤسفة خلال 5 دقائق، بمعدل 17 كلمة مؤسفة في الدقيقة الواحدة. يبدو لي أن كثيرا منا يستعمل حوالي 17 إلى 20 كلمة مؤسفة في المتوسط في الدقيقة الواحدة. الناس تحكم علينا أننا غير واثقين، غير متمكنين من أنفسنا عندما نستعمل هذه الكلمات المؤسفة. لم أستطع أن أركز على محتوى الكلمة، إنما بدأت أعد الكلمات المزعجة. لا، وفي ملاحظة هنا أن 25% من الكلمات المؤسفة التي نستعملها أثناء الإلقاء على هيئة أيها الأخ المستمع، أيتها الأخت المستمعة، عليك أن تتخلصي من تخلصي منها، لا تستعملينها. أيها الأخ المستمع، لا تستعمل آ في ثنايا الكلام، لا تستعملي آ في ثنايا الكلام، فإنها تنقص من قدر الكلام. الناس تحكم عليكم بعدم التمكن، بعدم الثقة بالنفس، إذا استعملتم هذه الكلمات المؤسفة. ثم هناك في حقيقة أخرى لاحظتها، أن 15% من الكلمات التي يستعملها العرب أثناء إلقاء كلماتهم تأتي على هيئة يعني يعني يعني. لو نجمع هاتين 25% و 15% حوالي 40%، تقريبا نصف الكلمات التي يلقيها العرب تأتي على هيئة آآ ويعني ويعني، فمما يقلل من شأن هذه الكلمات، لا تصل إلى الآذان ولا إلى القلوب. علينا أن نرفع شعارا الآن في هذه اللحظة أن نتخلص من آ وأن نتخلص من يعني، من هذه الكلمات المؤسفة وغيرها من كلماتنا التي نلقيها أمام الجمهور أو أمام المسؤول أو أمام الطلبة أو أثناء حديثنا مع الزوجات والأزواج أو أثناء حديثنا مع الزملاء والصديقات، الزملاء والأصدقاء والأولاد. علينا أن نتخلص حتى يصل الكلام مباشرة إلى القلب، إلى القلب، فيكون له موقعا وأثرا طيبا في القلب. لماذا نستعمل الكلمات المزعجة؟ نستعمل الكلمات المزعجة لأن الموسوعة اللغوية لدينا غير زاخرة، لا نتمتع بموسوعة لغوية زاخرة، بل موسوعاتنا ضحلة. نريد أن نفكر بالكلمة المناسبة حتى نربط أو حتى ننطق بالكلمة أو بالجملة التالية، فنريد أن نربط بين الجمل بكلمات مؤسفة، لأن ما عندنا موسوعة لغوية زاخرة تنطلق من خلالها الجمل التالية في حركة انسيابية كالماء العذب الزلال. لا يخرج الكلام من أفواهنا كالماء العذب الزلال، إنما نستعمل هذه الكلمات المؤسفة للربط بين الجمل. ما المانع من السكوت؟ أن تكون هناك في سكتة لطيفة، سكتة لطيفة مدتها ثانيتين كما قدر لها لا تزيد، للربط بين الجمل، كما الآن أنا أفعل أمثل أمامكم كل جملة والأخرى، أسكت سكتة لطيفة مقدارها ثانيتين أو أقل، لا تزيد عن ثانيتين، لأن الناس إذا زادت هذه السكتة اللطيفة عن ثانيتين سوف تمل. يعني الآن لو أنا أزيد السكتة اللطيفة عن ثانيتين، الآن السكتة اللطيفة أصبحت 3 ثواني، الناس تمل، تبدأ تمل. يحكى أن غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي السابق كان يعاني من طول السكتات اللطيفة للربط بين الجمل، السكتة اللطيفة كانت عنده 3 ثواني، فأشار عليه المستشارون أنه لابد من تقليصها إلى ثانيتين، حاول ومارس لم يستطع، فأشار عليه المستشارون أن يضيع الثانية الثالثة بحركة يأتي بها باليد حتى تخفي الثانية الثالثة، وينتبه الناس المشاهدون والمستمعون، وينتبه الناس المشاهدون إلى حركة يده فيضيع بذلك الثانية الثالثة التي لا يستطيع أن يقلصها أو يتخلص منها، فنجحت هذه الخطة. المستشارون لم ينصحوه بربط الجمل بكلمة مؤسفة كأن يقول أو ما شابه، لابد من السكتات اللطيفة، السكتة اللطيفة أوقع على القلب من استعمال الكلمة المزعجة. هل يكفي الموسوعة اللغوية الزاخرة؟ الموسوعة اللغوية الزاخرة مهمة للغاية، لكن لا تكفي، لابد من ممارسة الكلمات، ممارسة الإلقاء، الممارسة ضرورية جدا. كثير من الناس يحفظ القرآن الكريم، لديه موسوعة لغوية زاخرة، ويحفظ أشعار كثيرة، لكن إذا طلبنا منه كلمة قصيرة نجده يتأتئ، لا يستطيع أن يتكلم، غير مفوه. لا تنساب الكلمات كانسياب الماء العذب الزلال من فمه. نقول لهذا الشخص أنك لم تمارس، لابد من الممارسة. لا ترفض أي مقابلة تلفزيونية، لا ترفض أي مقابلة إذاعية تدعى لها، لا ترفض أي مقال صحفي، لا ترفض أي مقال صحفي يطلب منك أن تكتبه، لا ترفض أي لقاء يطلب منك أن تديره. هذه هي الممارسة. إذا كنت تتمتع بموسوعة لغوية زاخرة عليك أن تمارسها حتى ينطلق لسانك، حتى ينطلق لسانك وتكون خطيبا مفوها ويحكم عليك أنك شخص واثق من نفسه. دعونا نختبر الموسوعة اللغوية لكل واحد فيكم أيها المستمع وأيتها المستمعة. كيف نختبر الموسوعة اللغوية؟ أيها المستمع، أيتها المستمعة، هل تتمتعين بموسوعة لغوية زاخرة؟ هل تتمتع أيها المستمع بموسوعة لغوية زاخرة؟ إذا أردت أن تعرف الإجابة ما عليك إلا أن تأتي بقاموس عربي كالمختار الصحاح أو المعجم الوسيط، وبشكل عشوائي افتح على أي صفحة ثم خذ 100 كلمة متتالية واحكم على نفسك كم تعرف من هذه الكلمات. تعالوا بنا نختبر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات من خلال تمرين قصير من خلال فتح المعجم الوسيط واختيار بعض الكلمات بشكل عشوائي. أنا لن أختار 100 كلمة لكن سأختار 20 كلمة وسوف أختبر الجمهور المستمع كم يعرف من هذه الكلمات من قاموس المعجم الوسيط. هذا القاموس فيه كلمات مبهمة كثيرة، فيه كلمات غير شائعة، فيه كلمات غير مستعملة، فلا ضير، لا تستغربوا أنكم لا تعرفون معظم الكلمات التي سأنطق بها الآن أمامكم. لا تستغربوا أن معظم هذه الكلمات هي من الكلمات الموحشة غير المستعملة، لكن هو تمرين وأريد من كل واحد فيكم أن يتعرف على الكلمات التي يفهمها، ثم بعد التمرين أنطق لكم بالنتائج حتى يعرف كل واحد منكم سعة موسوعته اللغوية. ما أريد من كل مستمع وكل مستمعة أن تمسك بيدها أو أن يمسك بيده قلما ثم كأننا في عملية انتخابات يخط شرطة لكل كلمة يفهم معناها أو يغلب على ظنه أنه يفهم معناها. إذا خط شرطة، إذا وضع شرطة عليه ألا يغير رأيه، خلاص ما كتب لن يغير، أو أنه بعد أن يسمع المعنى لا يستطيع أن يضع شرطة حتى لو كان يعرف معناها. يعني خلنا نكون صادقين مع أنفسنا، الشرطة توضع، إن وضعت خلاص، إن لم توضع فخلاص. الكل مستعد معي الآن من خلال هذا التمرين، تمرين قياس الموسوعة اللغوية لدينا. فتحت المعجم الوسيط فإذا بي أرى نفسي بشكل عشوائي عند باب السين، فاخترت لكم من هذا الباب بشكل متتالي 20 كلمة، فقط 20 كلمة، وينبغي أن نختار 100 كلمة لكن حتى لا يمل الجمهور اخترت لكم 20 كلمة، وبالتالي النتيجة سأضربها في 5 حتى تكون النسبة المئوية من 100. الكلمة الأولى إذا عرفتم معناها ضعوا شرطة. الكلمة الأولى س، سين وهمزة، س، قد لا يعرفها البعض وقد يعرفها البعض الآخر فلا تستغربوا. س ما معنى س؟ س هو اسم صوت يزجر به الحمار يكرم السامع. س اسم صوت يزجر به الحمار، موجودة كلمة باللغة العربية لكن من يستعملها؟ لا يستعملها إلا قليل جدا من الناس. الكلمة الثانية سأبه، سأبه، لا تقلق أيها المستمع، لا تقلقي أيتها المستمعة إن لم تعرفي معنى هذه الكلمة، لأنها قد تكون كلمة غير مستعملة، كلمة غريبة، فإذا لم تعرفوا معناها لا تضعوا شرطة. سأبه بمعنى خنقه. سأدت، سأدت بمعنى عافت، سأدت الإبل الماء يعني عافت الإبل الماء. الكلمة الرابعة سأر، من السؤر، سأر هو ما تبقى من الطعام والشراب في الإناء السؤر. الكلمة الخامسة سأسأ بمعنى دعاه ليشرب. يمكن بعض المستمعين وبعض المستمعات إلى الآن لم تضع شرطة، وهذا شيء طبيعي جدا. نروح إلى الكلمة السادسة سأفت. سأفت بمعنى تشققت، سأفت أظفاره أي تشققت أظفاره. الكلمة السابعة سأل. سأل بمعنى استخبر. يمكن بعض المستمعين والمستمعات الآن وضع أول شرط له، لا ضير لا عجب، أمر بسيط أمر طبيعي جدا. الكلمة الثامنة سئم. سئم بمعنى مل. الكلمة التاسعة سأى سين أمدة، سأى بمعنى أفسد. الكلمة العاشرة سبأ. لقد كان في سبأ الآية القرآنية، سبأ وهي إحدى مدن اليمن. كلمة رقم 11 سب. سب من سب يسب بمعنى شتم، وأنا أظن الكل يعرف معنى هذه الكلمة. الكلمة رقم 12 ثبت بمعنى نام. كثير من الناس يعرفها من السبات. الكلمة رقم 13 تسبج، وهذه الكلمات كلها تأتي تبعا لتبع في المعجم الوسيط في تتابع. تسبج بمعنى لبس السبيجة. السبيجة وما هي السبيجة؟ عبارة عن ثوب يلبس في القديم، لبس السبيجة. الكلمة رقم 14 سبح. من سبح يسبح بمعنى عامة من العوم. الكلمة رقم 15 وما زال عندنا 6 كلمات سبحلة. سبحلة بمعنى قال سبحان الله، سبحلة سبحان الله. الكلمة رقم 16 سبخ بمعنى سكن وفتر. الكلمة رقم 17 سبد سين باء دال. سبد بمعنى حلق شعره. الكلمة رقم 18 سبره. سبر الجرح، سبر سبره بمعنى قاس غوره وعمقه. سبر الجرح بمعنى قاس غور الجرح وعمقه. آخر كلمتين الكلمة رقم 19 سبرة بمعنى قنع ولم يسأل. وآخر كلمة سبرجة. سبرجة بمعنى عم علي الأمر، أخفاه علي، أخفى علي الأمر. أيها الأخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، الآن السؤال الموجه للجميع، كم عرفتم من هذه القائمة؟ إذا كانت معرفتكم 6 أو 7 كلمات فنقول بأن لديك موسوعة علمية أو موسوعة لغوية زاخرة، موسوعة لغوية زاخرة. لو نضربها ب5 حتى نشوف النسبة المئوية تصير تقريبا 30 إلى 35%، وهي الموسوعة اللغوية التي يتمتع بها الإنسان المثقف العام خريج الثانوية أو خريج المعهد أو الجامعة. هل تعلم أن الإنسان خريج الثانوية أو المعهد أو الجامعة يعلم في المتوسط 30 إلى 35، أي ثلث محتوى أي قاموس؟ خذ لك أي قاموس، 30 إلى 35% من هذا القاموس هو فقط المستعمل، الكلمات الشائعة السهلة. يبقى حوالي 70% من القاموس محتواه من الكلمات الموحشة التي لا تستعمل من قبل العوام. إذا أردت أن يحكم عليك أنك شخص واثق من نفسه، عليك أن تستعمل هذه الكلمات السهلة. كما أشرت سابقا أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن الموسوعة اللغوية لا تعني كل شيء. إذا تمتعت بموسوعة لغوية تزيد عن 30%، فهنا بحاجة إلى ممارسة هذه الموسوعة اللغوية. يسألني كثير من المتدربين كيف أزيد موسوعتي اللغوية، أقول له احفظ شيء من آيات القرآن، بل إذا استطعت أن تحفظ القرآن كله فافعل. هناك من المستشرقين من يحفظ القرآن حتى يزيد موسوعته اللغوية فقط، هناك من النصارى من يحفظ القرآن حتى يزيد موسوعته اللغوية فقط. أما أنت أيها المسلم إذا حفظت القرآن فإلى جانب زيادة موسوعتك اللغوية فأنت لك أجر من الله سبحانه وتعالى لحفظك لهذا القرآن الكريم. ثم عليك أن تحفظ شيئا من الأشعار، وإن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحر. احفظ شيء من الأشعار، احفظ شيء من الأشعار، اقرأ واطلع. زيادة موسوعتك اللغوية مرتبطة ارتباط وثيق بما تقرأ وبما تطلع. هل تعلم أيها الأخ أيتها الأخت، لو كل واحد فيكم اقتطع لنفسه 30 دقيقة في اليوم، نصف ساعة فقط من القراءة، من القراءة، فأن هذه النصف ساعة ستتراكم مع الوقت عبر السنة لتصبح 200 كتاب بحجم متوسط. ستكون محصولك، سيكون محصولك من القراءة والاطلاع على مدى سنة كاملة 200 كتاب من الحجم المتوسط، إذا التزمت بقراءة مقدارها فقط نصف ساعة بشكل يومي، وهو أمر بسيط جدا. اقرأ واطلع حتى تزيد موسوعتك اللغوية، ثم بعد ذلك مارس هذه الموسوعة اللغوية. أيها الأخوة أيتها الأخوات، أيها المستمعون أيتها المستمعات، في نهاية هذا الشريط، الشريط الخاص بالكلمات وهو الجزء الأول من الكلمات، ولدينا جزء ثاني من الكلمات سيأتي في الشريط الرابع. هذا الجزء، الجزء الأول من شريط الكلمات، واضح جدا أنه تعرضنا لأمور كثيرة مهمة، لابد من إتقان الصوت ووضوحه وأن يكون مرتفعا يسمعه الجميع، ولابد من نبرة حادة وصوت لا اهتزاز فيه، ولابد من وتيرة أو نغمات مختلفة ليست على وتيرة واحدة، لغة مفعمة بالنشاط والحيوية، لغة كلماتها سهلة قصيرة بعيدة عن الكلمات الموحشة. لابد من استعمال الكلمات السهلة، لابد من اللغة السليمة البعيدة عن الكلمات المؤسفة، البعيدة عن الكلمات المزعجة التي تنزعج لها الآذان. الشريط القادم، الشريط رقم 4، فيه تكملة للقواعد، قواعد الحديث، قواعد الكلمات التي ينطق بها الشخص الواثق من نفسه حتى يظنه الناس أنه واثق من نفسه. أيها الإخوة أيتها الأخوات، معا نذهب إلى الشريط الرابع هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضلا تابع بقية المادة على الجزء الرابع.